بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 67 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الرقاق من هذا المختصر، ومع الجزء السادس من شرح كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. ووصلنا إلى الحديث 12، الحديث 12 من هذا المختصر في هذا الكتاب، كتاب الرقاق، وهو حديث طويل. نكتفي اليوم بأن أقرأه وأشرحه ونأخذ الفوائد من هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. هذا الباب الذي بوب عليه البخاري رحمه الله على هذا الحديث، حديث 12 من هذا المختصر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. هذا أول الحديث الذي بوب عليه البخاري رحمه الله. قال: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، يعني كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهكذا عيش أصحابه رضي الله عنهم وتخليهم عن الدنيا، يعني عن ملاذ الدنيا، عن التبسط والتوسع في الدنيا وزخارفها. إذن هذا الحديث يتعلق بزهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في هذه الدنيا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: الله الذي لا إله إلا هو، في نسخة: والله الذي لا إله إلا هو، يقسم رضي الله عنه، قال: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه، يقول: قوله إن كنت وقوله لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، أي ألصق بطني بالأرض، وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيده من شدة الحجر، من شد الحجر على بطنه، أو هو كناية عن سقوطه على الأرض مخشيا عليه، كما وقع في رواية أبي حازم في أول الأطعمة، أول كتاب الأطعمة من صحيح البخاري. قال: فلقيت عمر، يقول أبو هريرة، فلقيت عمر ابن الخطاب فاستقرأته آية، فذكره حديث بطولة. قال: فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. الحديث، يقول الحافظ. ثم قال الحافظ: وبحديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة الآتي في كتاب الاعتصام، قال أبو هريرة: لقد رأيتني وإني لأخر ما بين المنبر والحجر، وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مخشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي الجنون، وما بي إلا الجوع، وما بي إلا الجوع. هكذا ينقل ابن حجر هذه الروايات وهذه الألفاظ في شرحه فتح الباري. ثم قال: وعند ابن سعد من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة: كنت من أهل الصفة، وإن كان لا يخشى علي فيما بين بيت عائشة وأم سلمة من الجوع. ومضى أيضا في مناقب جعفر من طريق سعيد المقبوري عن أبي هريرة: وأني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني، وفيه: كنت ألصق بطني بالحصى من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وزاد فيه الترمذي: وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله. هذه انتهى كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا اللفظ. إذن يقول أبو هريرة، ثم بعد ذلك يقول: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، أشد الحجر على بطني من الجوع. يقول الحافظ بن حجر: عند أحمد في طريق عبد الله بن شقيق أقمت مع أبي هريرة سنة، فقال: لو رأيتنا وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه. قال الحافظ بن حجر: قال العلماء: فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والانتصاب، أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي في البطن، لكون الحجر بقدر البطن فيكون الضعف أقل، أو لتقليل حرارة الجوع ببرد الحجر، أو لأن فيه الإشارة إلى كسر النفس. ثم يقول الحافظ في شرح لهذا الحديث: وقال الخطابي: أشكل الأمر في شد الحجر على البطن من الجوع على قوم فتوهموا أنه تصحيف، وثم رد عليهم. في هذا الحديث الذي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله برقم 6452 في صحيح البخاري وفي فتح الباري، حافظ ابن حجر يشرح هذا الحديث، فما أنقله عن الحافظ ابن حجر هو في شرحه لهذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري برقم 6452. من أراد الرجوع إلى المصدر، من أراد الرجوع إلى المصدر. ثم يقول أبو هريرة في الحديث: ولقد قعدت يوما على طريقهم من الجوع رضي الله عنه يجلس في الطريق حتى يمر عليه الناس ويرون ما فيه من الجوع فيطعمونه لفقره رضي الله عنه لشدة جوعه. قال: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله تعالى ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر عليه، مر على أبي هريرة رضي الله عنه. و استدل أبو هريرة رضي الله عنه بتبسمه صلى الله عليه وسلم على أنه عرف ما به، لأن التبسم تارة يكون لما يعجب، وتارة يكون لإناس من تبسم إليه، ولم تكن تلك الحالة معجبة، فقوي الحمل على الثاني لإناس من تبسم إليه. ثم قال: فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي وما في وجهي، كأنه عرف من حال وجهه ما في نفسه من احتياجه إلى ما يسد رمقه، ما يسد رمقه. ثم قال أبو هريرة: ثم قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال الحافظ بن حجر في رواية علي بن مسر فقال أبو هر، وفي رواية روح فقال أباهر، فأما النصب فواضح، يا أبا، وأما الرفع فهو على لغة من لا يعرف لفظة الكنية، أو هو للاستفهام، أي أنت أبو هر، أنت أبو هر. فيفرق الحافظ بن حجر في هذه الروايات، فالرواية التي فيها أبو هر فتحمل للاستفهام أي أنت أبو هر، والرواية التي فيها بالنصب يا أبا هر، فلأن يا النداء لأنه يناديه لا يستفهم من يناديه، هذا هو الفرق بين اللفظين. ثم قال بعد ذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله فيه حذف حرف النداء، حرف النداء، وجاء في بعض الروايات فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، سعديك. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الحق يعني اتبعني، الحق يعني اتبعني. قال أبو هريرة ومضى يعني مشى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، قال فتبعته فدخل، جاء في رواية في نسخة أخرى فدخل إلى أهله، إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأمر أبا هريرة أن يتبعه إلى بيته. قال أبو هريرة فدخل فاستأذن فأذن لي، استأذن من أهله أن يدخل أبو هريرة في البيت فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخل فوجد لبنا في قدح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد طعاما في بيته إلا هذا اللبن في قدح، لبن قليل في إناء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا اللبن، يسأل أهله من أين هذا اللبن، قالوا أهداه لك فلان أو فلانة، لبن قليل في إناء جاء هدية إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه طعام ولا شراب، وهذا شاهد من ذكر هذا الحديث وتبويب البخاري رحمه الله كيف كان باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، آمر يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، اذهب يا أبا هريرة إلى أهل الصفة في المسجد، هؤلاء الفقراء الذين يقيمون في المسجد ادعوهم لي، نادهم ليشربوا من هذا اللبن الذي في هذا القدح. قال أبو هريرة وأهل الصفة أضياف الإسلام، وأهل الصفة أضياف الإسلام، أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، ولا على أحد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام أبي هريرة قاله شارحا لحال أهل الصفة وللسبب في استدعائهم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخصهم بما يأتيه من الصدقة ويشركهم فيما يأتيه من الهدية، فيما يأتيه من الهدية. وفي لفظ عند أبي هريرة قال كان أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال، والله الذي لا إله إلا هو إلى آخر الحديث، لأنه كان منهم أبو هريرة رضي الله عنه، قال لا يأوون على أهل ولا مال، ليس عندهم مزارع ولا يعملون في مزارع ولا عندهم أحد يطعمهم، هم فقراء يقيمون في المسجد النبوي، قال ولا أحد على أحد، ولا على أحد يعني لا يأوون على أحد من الناس. قال الحافظ بن حجر تعميم بعد تخصيص، لأنه ذكر لا يأوون على أهل ولا مال هذا تخصيص، ولا على أحد هذا تعميم، فقال تعميم بعد تخصيص فشمل الأقارب والأصدقاء وغيرهم. قال الحافظ وقد وقع في حديث طلحة بن عمرو عند أحمد وابن حبان والحاكم كان الرجل إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بالمدينة عريف نزل عليه، فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة. يقول الحافظ: وفي مرسل يزيد بن عبد الله بن قصيط عند ابن سعد كان أهل الصفة ناسا فقراء لا منازل لهم، كانوا ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره. قال الحافظ: وله من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة: كنت من أهل الصفة، وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر كل رجل فينصرف برجل أو أكثر، فيبقى من بقي عشرة أو أقل، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه فنتعشى معه، فإذا فرغنا قال: ناموا في المسجد، ناموا في المسجد. قال ابن حجر: وتقدم في باب علامات النبوة وغيره حديث عبد الرحمن بن أبي بكر إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، الحديث. ولأبي نعيم في الحلية من مرسل محمد بن سيرين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قسم ناسا من أصحاب الصفة بين ناس من أصحابه، فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين حتى ذكر عشرة، الحديث. قال: وله من حديث معاوية بن الحكم: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة، فجعل يوجه الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلين والثلاثة، حتى بقيت في أربعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم خامسنا، فقال: انطلقوا بنا، فقال: يا عائشة عشينا، الحديث. انتهى شرح الحافظ بن حجر وما ذكره من هذه الألفاظ وهذه الروايات التي تدل على أن أهل الصفة ليس لهم معيل إلا الله سبحانه وتعالى، وليس لهم عمل، فقراء أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، ولا يوجد لهم من يعيلهم من أهل المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقيموا في المسجد ويسأل عنهم صلى الله عليه وسلم، ويسأل عن حالهم صلى الله عليه وسلم، ويأمر الصحابة بإطعامهم وبالإحسان إليهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة هو وآل بيته، لا يأكل الصدقة، حرام عليهم الصدقة، فإذا جاءت الزكاة أو الصدقة بعثا إلى أهل الصفة كاملة. يقول أبو هريرة: ولم يتناول منها شيئا، يعني لنفسه، لأنها لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة: وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ليست محرمة عليه، فيأخذ منها ما يريد ثم يرسل بما بقي إلى أهل الصفة رضي الله عنهم. قال أبو هريرة: فساءني ذلك، ساءني، ضايقني هذا الإناء، هذا القدح الذي في هذا اللبن القليل، كيف يكفي لهؤلاء جميعا أصحاب الصفة؟ فيكلم نفسه، يقول: فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة، وما هذا اللبن في أهل الصفة، ما يكفيهم. يقول في نفسه: كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، لأنه جائع وعطشان، جائع وعطشان، حتى أنه ذكر في أول كلامه: كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني يلصق بطنه بالأرض، يسقط على الأرض من شدة الجوع، وهو الآن في هذه الحالة في شدة الجوع والعطش، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن يدعو أهل الصفة جميعا. يحدث نفسه أبو هريرة رضي الله عنه. ثم يقول: فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. جاء أهل الصفة جميعا بعد أن ناداهم، فيحدث نفسه: ماذا سيبقى من هذا الإناء لي إذا شربوا هؤلاء جميعا؟ ثم يقول: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. هنا يأتي السمع والطاعة، هنا تأتي علامة المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله ورسوله، الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن الذي يحب الله ورسوله يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة قال: ولم يكن من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بد. هو في شدة الجوع والعطش، ويأتي هؤلاء يشربون هذا اللبن القليل، ماذا يبقى له؟ لكنه السمع والطاعة. هكذا المؤمن ينبغي، إذا جاء أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعنا وأطعنا، لا يحكم عقله ولا يرد هذا الأمر، سمعنا وأطعنا، بل لا يجد في نفسه أي شك أو تردد. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كانت الشدة، مهما كانت المشقة، ولا توجد شدة ومشقة في هذا الدين العظيم، لكن الناس أبوا وتساهلوا في أمور دينهم. سمع والطاعة، هكذا سلفنا الصالح كأبي هريرة رضي الله عنه ومن معه، إذا جاء الأمر نفذوا. ثم يقول أبو هريرة: فأتيتهم فدعوتهم. ذهب إلى أهل الصفة وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى بيته. قال: فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم. جاء في رواية البخاري: رأيت 70 من أصحاب الصفة. 70 من أصحاب الصفة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم لأجل هذا اللبن الذي في هذا القدح. قال: فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم، خذ هذا القدح الذي فيه هذا اللبن أعطهم يشربون. قال أبو هريرة: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل يشرب حتى يروى، حتى يشبع من اللبن، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت. انتهى من 70 رجلا من أهل الصفة، كلهم شربوا من هذا القدح، من هذا اللبن الذي في القدح. لما انتهى من 70 قال: حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم، كلهم شربوا من هذا اللبن حتى شبعوا. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له القدح، قال أبو هريرة: فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم صلى الله عليه وسلم، فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. يقول صلى الله عليه وسلم: بقيت أنا وأنت يا أبا هر. قلت: صدقت يا رسول الله، يعني كلهم شربوا. قال صلى الله عليه وسلم: أقعد فاشرب، أقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. لا يوجد مكان في بطني يا رسول الله للزيادة. قال صلى الله عليه وسلم فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، فضل ما بقي القليل من اللبن شربه صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يشرب صلى الله عليه وسلم آخر من يشرب. هذا الحديث الطويل الذي قرأته وعلقت عليه فيه فوائد كثيرة، أنقل لكم ما ذكر الحافظ ابن حجر من فوائد هذا الحديث. يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث رقم 6452 من صحيح البخاري، يقول في شرحه في فتح الباري شرحه لهذا الحديث، يقول الحافظ ابن حجر وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم استحباب الشرب من قعود، استحباب الشرب من قعود، لأنه لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فاشرب، استحب الشرب من القعود، بل هو الواجب على الراجح، لا يجوز الشرب قائما، لأن الأحاديث كثيرة دلت على أنه لا يجوز الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وجاء في بعض الحديث زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وهكذا رأى رجلا يشرب وهو قائم فقال له قئ أرجع ما شربت. وهكذا في حديث أيضا رابع وخامس أنه رأى رجلا يشرب وهو قائم فقال له أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك أشر من الهر الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى في أكثر من حديث عن الشرب قائما. ففي الحديث يقول الحافظ بن حجر استحباب الشرب من قعود، قال وأن الخادم أو خادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه، ولا يدع الرجل يناوله رفيقه لما في ذلك من نوع امتهان الضيف. عندك ضيوف فتقدم لكبيرهم أولا ثم تأخذ الإناء وتعطيه على من يمينه، ثم تأخذ الإناء وتعطيه الثالث، ثم تأخذ الإناء، لا تجعل الضيف هو الذي يعطي من عن يمينه. هكذا يقول الحافظ بن حجر هنا، خادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه، لا يدع الرجل يناوله رفيقه لما في ذلك من نوع امتهان الضيف. قال الحافظ أيضا من فوائد الحديث وفيه معجزة عظيمة، فيه معجزة عظيمة، هذه كرامة، هذه آية علامة على أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل بارك في هذا الإناء فيه لبن قليل، هذا القدح فيه لبن قليل قد لا يكفي لواحد أو اثنين، لكن الله عز وجل بارك في هذا الإناء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب من هذا القدح أهل الصف جميعا أكثر من 70 رجلا يشربون، هذه معجزة. قال الحافظ وقد تقدم لها نظائر في علامات النبوة من تكثير الطعام والشراب ببركته صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا من الفوائد: وفيه جواز الشبع، وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته، أخذا من قول أبي هريرة: لا أجد له مسلكا. وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذا يجوز الشبع، ليس محرما أن يشبع الإنسان، بدليل هذا الحديث: لا أجد له مسلكا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. قال الحافظ: خلافا لمن قال بتحريمه، لأن من الزهاد من قال بتحريم الشبع، قال لا ليس حراما يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وأمر أبا هريرة يشرب من اللبن حتى شبع، بدليل قوله: لا أجد له مسلكا. قال الحافظ: وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك خلافا لمن قال بتحريمه، وإذا كان ذلك في اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة. قال: لكن يحتمل أن يكون ذلك خاصا بما وقع في تلك الحال فلا يقاس عليه. وقد أورد الترمذي عقب حديث أبي هريرة هذا حديث ابن عمر رفعه: أكثرهم في الدنيا شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة. وقال حسن ترمذي. وفي الباب يقول الحافظ: وفي الباب عن أبي جحيفة قلت: وحديث أبي جحيفة أخرجه الحاكم وضعفه أحمد. ثم قال الحافظ: وفي الباب أيضا حديث المقدام بن معدي يكرب بمعنى مقدام بن معدي كر يرفعه: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي أيضا. وقال حسن صحيح ويمكن الجمع. هذا ما ذكرناه. قال الحافظ: وفي الباب أيضا حديث المقدام ابن معدي يكرب رفعه: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. الحديث أخرجه الترمذي أيضا. وقال حسن صحيح ويمكن الجمع. يقول الحافظ: ويمكن الجمع بأن يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغيرها، ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرا ولا سيما بعد شدة جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب. إذن هذا هو الجمع بين الأحاديث. هذا الحديث: أكثرهم في الدنيا شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة، هذا الذي دائما يشبع، دائما يأكل إلى حد الشبع، يملأ بطنه دائما، هذا المقصود فيه، وهو مفهوم الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أما إذا أحيانا يشبع فهذا يجوز، وهذا الذي حصل مع أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو جمع بين الحديث كما يذكر الحافظ هنا في الشرح. ثم أيضا يقول من فوائد هذا الحديث، قال: وفيه أن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها. كتمان الحاجة، أبو هريرة كان جائعا، كان يعاني من شدة الجوع، لكن يقف في طريق الناس، لا يقول لهم أنا جائع أريد طعاما أريد شرابا، لا يقول، فقط يجلس، وأحيانا يسأل، يطلب من أبي بكر يقرأ له شيء من القرآن، يطلب من أبي بكر يقرأ له شيء من القرآن، بس حتى يروا ما فيه من الجوع، حتى يروا ما فيه من الجوع، هو لا يصرح. قال الحافظ: أن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها أولى. ثم قال أيضا من فوائد الحديث: وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإثاره على نفسه وأهله وخادمه. آثر هذا الإناء الذي فيه هذا اللبن، لم يشربه صلى الله عليه وسلم، لم يقل لأهله اتركوه لكم، لا، آثر أهل الصفة، دعاهم، جعلهم يشربون، وأبو هريرة يشرب، ثم ما بقي شربه صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على كرمه صلى الله عليه وسلم، وعلى إثاره على نفسه وأهله وخادمه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الحافظ أيضا من فوائد الحديث: وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال زهدهم رضي الله عنهم وفقرهم. ثم قال وفضل أبي هريرة في الحديث فضل أبي هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه بالإشارة إلى ذلك وتقديمه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على حظ نفسه مع شدة احتياجه، كل هذا يدل على فضل أبي هريرة رضي الله عنه. رأوية الإسلام رضي الله عنه، ونشهد الله عز وجل أننا نحبه، أننا نحبه ونحب أمه رضي الله عنها، وهو راوية الإسلام. ثم يقول الحافظ في ذكره لي في سرده لفوائد هذا الحديث يقول وفضل أهل الصفة، أيضا في هذا الحديث دلالة على فضل أهل الصفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهم وأطعامهم وأهدى لهم الهدايا، هذا يدل على فضلهم. أيضا من الفوائد يقول وفيه أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان، لذلك هم استأذنوا قبل أن يدخلوا. قال الحافظ وقد تقدم البحث فيه في كتاب الاستئذان مع الكلام على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا من الفوائد وفيه جلوس كل أحد في المكان اللائق به، هؤلاء أهل الصفة جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمهم صلى الله عليه وسلم وأجلسهم في المكان المناسب. من هذا الحديث يستدل في هذه المسألة. قال أيضا حافظ ابن حجر في سرده لفوائد هذا الحديث قال وفيه إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن في إحدى الروايات ذكر أبو بكر وعمر وملازمتهم إلى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا من الفوائد ودعاء الكبير خادمه بالكنية، كبير ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة يخدمه، فناداه بالكنية يا أبا هر، ناداه يا أبا هر، فيشرع للكبير بمنادات الصغير بالكنية. ثم قال وفيه ترخيم الاسم على ما تقدم، ترخيم هو أبو هريرة فنادى أبا هر، أبا هر ترخيم، ترخيم يعني حذف حرف أو حرفين من الاسم، مثل ما مر معنا في الدرس السابق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش إن جبريل يقرئك السلام يا عائش، فحذف اسمها ترخيما، هذا هو الترخيم، حذف آخر حرف من اسمها حرف التاء يا عائش، وهنا أيضا ترخيم يا أبا هر، بدل ما يقول أبا هريرة قال أبا هر، هذا ترخيم الاسم، فيجوز ترخيم الاسم عند العرب وليس فيه إهانة للشخص. قال والعمل بالفراسة، أيضا من فوائد هذا الحديث جواب المنادي بلبيك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبا هر قال لبيك يا رسول الله وسعديك، فالمنادي إذا ناداه أحد يقول لبيك، هذه سنة، هذا أمر مشروع فعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من فوائد الحديث أيضا استئذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله، وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ثم بقي واستأذن ثم أذن له أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، استئذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله. ثم قال أيضا من فوائد الحديث سؤال الرجل عما يجد في منزله مما لا عهد له به ليرتب على ذلك مقتضاه، إن الرجل لو دخل بيته وجد شيئا يسأل من في البيت، لمن هذا، من أين أتاكم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهله: من أين أتاكم هذا اللبن؟ قال: أهدي إلينا. قال: من في البيت؟ قال: أهدي إلينا. إذن سؤال الرجل عما يجده في منزله مما لا عهد له به، ما يعرفه، أول مرة يرى هذا الشيء، فيسأل أهله: من أين، من أتى بهذا الرطب في البيت؟ من هذا، من أتى بهذا، بهذه الحلوى من في بيتنا؟ من أتى بهذا اللحم في البيت؟ يسأل، لا حرج، يشرع للأب أو للمسؤول في البيت أن يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله. أيضا يقول الحافظ ابن حجر من فوائد الحديث: قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وتناوله منها وإيثاره ببعضها الفقراء وامتناعه من تناول الصدقة ووضعه لها في من يستحقها. والأمر واضح لا يحتاج إلى شرح. ثم قال أيضا في ذكر هذه الفوائد الكثيرة لهذا الحديث، يقول الحافظ بن حجر: وفيه شرب الساقي آخرا وشرب صاحب المنزل بعده. هذه مسألة مهمة جدا من الآداب، الضيوف أولا ثم الساقي يشرب ثم صاحب البيت صاحب المنزل. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أبا هريرة أن يسقي أصحاب الصفة كلهم، ثم انتهى منهم من الضيوف، الآن شرب الساقي أبو هريرة هو الذي يشرب، ثم ما بقي شربه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المنزل. ثم قال الحافظ: والحمد على النعم. الحمد لله دائما في هذا الحديث، الحمد لله على النعم، الحمد لله على النعم، لأنه جاء في آخر كلام أبي هريرة، في آخر كلام أبي هريرة: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله. حمد الله، إذن الحمد على النعم، حمد الله لأنه بقي في الإناء شيء، أن الله عز وجل أكرمه بهذه الآية وهذه الكرامة وهذا البرهان على رسالته صلى الله عليه وسلم، بأن بارك الله عز وجل في هذا اللبن الذي في الإناء، فهذه نعمة عظيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله. فالحمد على النعم من فوائد هذا الحديث، ونعم الله كثيرة علينا لا تعد ولا تحصى، فعلينا أن نحمد الله عز وجل دائما وأبدا، دائما نحمده سبحانه وتعالى بألسنتنا بقول الحمد لله، وبأفعالنا نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، وذلك عن طريق الإكثار من توحيده سبحانه وتعالى والتوكل عليه والخوف منه والرجاء منه. وهكذا نحمد الله عز وجل دائما على هذه النعم الكثيرة، نعمة الأوطان ونعمة الأمن والأمان في أوطاننا، ونعمة الثبات على هذا الدين، ونعمة صحة المنهج والاعتقاد، ونعمة لزوم السنة. والنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونعمة السمع والبصر والعقل والمشي والبطش وغيرها، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. نسأل الله عز وجل وإياكم أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.